لا تعيده من الأول طويل أكمل من عندنا ووقفنا
تم صاحب
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل عندما وصلنا في الحديث فأما صاحباي فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يغرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته. فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصة كعب بن مالك في تخلفه عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكنا قد ذكرنا بدايتها في الدرس الماضي، واليوم نتمم هذه القصة ونذكر ما فيها من فوائد كثيرة وأحكام تؤخذ من هذه القصة. في القصص التي تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر فقط للمتعة والاستئناس بها، وإنما تذكر لكي نتعلم منها أحكاما شرعية عن ربنا تبارك وتعالى. فهذه القصص يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم منها فوائد كثيرة. فذكرنا في الدرس الماضي بأن كعب بن مالك كان لم يكن له عذر في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يخرجوا معه غزاء إلى غزوة تبوك. فكعب بن مالك اغتر بالدنيا وجلس، وكانت منه معصية، رضي الله عنه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك عندما رجع صلى الله عليه وسلم ذهب ليعتذر إليه، فما وجد عذرا وما وجد ما يقدمه أو يتكلم به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدق، فجلس وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل معه، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أمر بهجره هو واثنين معه أيضا كانوا قد صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كذبه من المنافقين فاستغفر لهم وأرجى أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وصلنا في هذه القصة إلى أن قال كعب بن مالك وهو يروي هذه الحكاية، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس. عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم هؤلاء الثلاثة قال كعب بن مالك فاجتنبنا الناس. انظروا إلى طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم. نهاهم، يعني نهاهم، انتهى الأمر. ما يبقى أحدهم يقول والله يا شيخ هذا النهي يعني هيك شديد ولا خفيف شوية، والله يا شيخ هذا النهي هل يعني في مجال أن نطلع منه بالطريق من اليمين ولا من الشمال، هذا ما عندهم هذا الكلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر من رب العالمين تبارك وتعالى، أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمره. فها هنا هؤلاء الصحابة عندما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة انتهوا وقاطعوهم تماما. قال حتى قال كعب بن مالك حتى تنكرت لي في نفس الأرض، ضاقت عليهم الأرض وتنك حتى الأرض لم يعودوا يعرفوها، قد تغيرت عليهم، تغيرت عليهم الأمور. فقال فما هي بالأرض التي أعرف، حتى الأرض تغيرت عليه من شدة ما وقع عليهم من هجر المؤمنين له. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 يوم وهم مهجورون لا يكلمهم أحد، وهذا فيه ثقل على النفس كبيرة جدا وفيه عذاب على النفس. قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، جلسا في بيوتهما يبكيان من شدة هذا العذاب الذي وقع عليهم. قال وأما أنا فكنت أشب القوم، أي أصغرهم سنا، كان أصغر الثلاثة سنا. قال وأجلدهم يعني أقواهم في جسدي، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، مع أنه هجر لكنه كان يخرج ويأتي إلى المسجد ويصلي مع المسلمين. قال وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، آفي خلاص ناهي نبوي يعني. قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأصارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني. كان يدخل المسجد يصلي ثم يسلم، هكذا كان يفعل الصحابة الكرام، ما كانوا يسلمون أول ما يدخلون المسجد، كانوا يذهبون يصلون ثم يسلمون، كما جاء كذلك في حديث المسيء صلاته، عندما دخل المسجد بدأ فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، هكذا جاء في الحديث. فهذه هي السنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما فعل أخونا الآن، جاء وصلى ثم جاء وسلم، هذا هو الصواب. طيب ثم قال أتيت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يترقب شفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل سيرد عليه أم لا. فهنا لم يذكر كعب بن مالك أنه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يستفاد منه أنه عند الهجر حتى السلام لا يسلم على الشخص. قال ثم أصلي قريبا منه وأصارقه النظر، يعني يحاول أن ينظر عليه وهو يصلي، يحاول أن ينظر ماذا فعل. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي
يعني إذا حولت لفت نظري عنه وأقبلت على صلاتي أنظر أمامي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يلاحظ بأنه مهتم به أو ينظر فيه. قال: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، أي قسوتهم عليه، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، يعني قفزت على الحائط ودخل، قفز على الجدار ودخل إلى الحائط، ويعنون بالحائط البستان، حائط أبي قتادة يعني بستان أبي قتادة. فقلت له وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. شوف الآن، شوف صلة القرابة، ابن عمه، ومش بس ابن عم عادي، ابن عم وفي بينهما محبة كبيرة، حتى قال وأحب الناس إلي، يعني بينهم ود شديد. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. طاعة لله ولرسوله، خلاص ما في، لا يقدم أحدا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموا، يعني لا تكلموا، وإن كان ابن عمك وإن كان أحب الناس إليك. اليوم ابن عمك يقول لك يا فلان فلان تعال نقتل فلان، بطلعوا يا بقتلوا فلان، ليش يا أخي؟ قلوا ابن عمي هذا كيف، خلاص. فقال وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أسألك بالله يا أبا قتادة، مش تعلم عني أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فغدوت فناشدته، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. خلاص لما وجد ملح عليه في الكلام ما زاد على أن قال الله والله ورسوله، حتى هذه لم يشهد له بها. قال: ففاضت عيناي وتوليت. فاضت عينيه يعني بكى عندئذ. وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني رجعت وقفزت عن الجدار وخرجت. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يعني فلاح من فلاحي أهل الشام، سمي بذلك لأنه يستنبط الماء من الأرض أي يستخرجها، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، من التجار جاء يبيع طعامه في المدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، يسأل عن كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له إلي، يعني فجعل الناس يشيرون إليه، ذاك هو كعب بن مالك. حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، ملك غسان ملك العرب في بلاد الشام، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد. فكنت كاتبا يعني كان يستطيع أن يقرأ ويكتب. قال: فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، قد وصلنا أن صاحبك قد هجرك، والله سبحانه وتعالى لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، يعني أنت لست في من في مكان تضيع فيه أو تكون هينا على أصحابه، فتعال عندنا. قال: فالحق بنا نواسك، يعني نشيل عنك الهوان والجفاء الذي وقع عليك. فقلت حين قرأتها، وهذا رجل كافر يريد أن يرده إلى الكفار، فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، هذه زيادة الامتحان واختبار من رب السماوات والأرض، هذا يفيدنا فائدة، وهي أن المرأة إذا ابتلي بأمر وزاد عليه البلاء، أو أنه جاءه ما يرفع عنه البلاء ولكن بطريق محرم، ينبغي أن يكون حذرا وأن يعلم أن هذا الذي حصل له إنما هو زيادة في البلاء وليس فرجا من الله. الناس اليوم كثير منهم يضعف أول ما يحصل له بلاء فيجد مخرجا من طريق محرم، يقول لك خلاص ما أنا في بلاء خليني أخرج من هذا المخرج. لا، هذا ليس عذرا لك، الواجب عليك أن تصبر إلى أن يفرج الله تبارك وتعالى عنك. قال وهذه أيضا من البلاء من الامتحان والاختبار، فتيممت بها التنور، يعني ما وجد إلى أن قصد بها التنور اللي معروف التنور، ألقى بها وحرقها في التنور. قال فسجرتها يعني حرقتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني بعد 40 يوم، طبعا هو الهجر كان 50 يوم، لما مضت منها 40 يوم وتأخر، قال واستلبث الوحي أي تأخر في النزول ببراءتهم، قال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، ليس ببراءتهم أقصد بتوبتهم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني جاءه رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. أي زيادة هذه، الآن اشتد الأمر أكثر، الآن يأمرك أن تعتزل حتى زوجتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف الطاعة، يعني الآن شوف البلاء الذي ينزل عليك وما زال خاضعا متذللا لربه تبارك وتعالى مطيعا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أيش أفعل؟ بس يسأل ما الذي يفعله؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ دون مجادلة ولا نقاش. فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، لا تطلقها بس لا تأتي ناحيتها. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فالثلاثة أمروا باعتزال نسائهم. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك رحمك الله، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فقال لزوجته الحقي بأهلك، يعني اذهبي عند أهلك وابقي عندهم إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى. قوله هنا الحقي بأهلك وردت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعاذت إحدى زوجاته فقالت أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك لقد عثت بعظيم. فهنا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، بكلمة الحقي بأهلك. استدل العلماء منها هنا على أن الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية، يعني إذا تكلمت بكلمة لزوجتك ليست صريحة في الطلاق، لم تقل لها أنت طالق، إذا قلت لها أنت طالق خلاص طلقت انتهى الأمر. لكن في كلام ليس صريحا في الطلاق ولكنه كناية، كقولك هنا الحقي بأهلك، هذا ليس صريحا في الطلاق. قالوا هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النية، هذه الكنايات ترجع إلى النية. فإذا قلت لزوجتك الحقي بأهلك وتريد الطلاق طلقت، أما إذا قلت لها الحقي بأهلك يعني اخرجي من عندي من البيت الآن فهذا ليس بالطلاق، هذا طلاق يسمى طلاق الكناية ليس صريحا. أما الطلاق الصريح فيقع بدون النظر إلى النية، مجرد أن تقول أنت طالق خلاص تنتهي تطلق. أما هذا طلاق الكناية هذا يرجع فيه إلى النية، إذا كان قصده الطلاق تطلق، إذا لم يقصد الطلاق فلا تطلق. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، شيخ كبير ليس له من يخدمه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك، لا يجامعك. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكنايات في الجماع أدبا احتشاما، ما كان يصرح في مسائل الجماع، كان يعبر بمثل هذه الكلمات أدبا واحتشاما واحتراما. قال ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، يعني نفسيته مش متحملة مثل هذه الأمور، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، يعني تشوف شدة الأمر الذي كانوا فيه، المعصية أمرها ما هو سهل، فالمعاصي إما أن يعذب الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا أو أن يرجئ العذاب إلى الآخر، ومن رحمة الله في العبد أن يعذبه في الدنيا، طبعا من رحمته أن يعفو عنه أصلا، وإن لم يعفو عنه فمن رحمة الله به أن يعذبه في الدنيا. فعذاب الآخرة أشد وأعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها في الدنيا. فهذه من رحمة الله بها أن جعل الله عذابها في الدنيا، كما ترون من قتل، سفك للدماء، تعذيب إلى آخره، هذا كله من العذاب في الدنيا على المعاصي والذنوب التي تقترف ليل نهار. قال: ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، بعض أقاربه: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، يعني لو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخدمك زوجتك كما فعلت امرأة هلال. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض. وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، ممكن تكون المشكلة أكبر، فلا خليني على هذا أحسن. وأنا رجل شاب، يعني لست ضعيف كهلال، ربما لا يرخص لي كما رخص لهلال، وربما يعطيني حكما أشد. قال: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. بعد أن انتهت 50 يوم صلى على ظهر بيت من بيوتهم صلاة الفجر. قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، أي مهجورون، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، أي ضاقت عليه مع سعتها، وعلى سعتها الأرض قد ضاقت عليه، وضاقت عليه نفسه، يعني هو الآن في وضع نفسي سيء جدا هو وأصحابه. قال: شوف، يعني الآن أنت يصور لك هو الصورة، انظر إلى وضع شخص كحالي ثم انظر ما الذي حصل بعد ذلك. قال: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته، يعني سمعت صوت صارخ، شخص يصرخ يعلي صوته، أوفى على سلع، يعني ارتقى وعلى على جبل اسمه جبل سلع، وارتقى على الجبل عشان يوصل صوته بسرعة. فقال بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. بس قال: فخررت ساجدا مباشر، خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه سنة السجود، الشكر، سجود الشكر لله تبارك وتعالى. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فرج من عند الله تبارك وتعالى، فسجد شكرا لله تبارك وتعالى. لكن الذين يشكرون الله اليوم بالمعاصي والذنوب، فإذا نجح شخص في التوجيه قلب الدنيا في المعازف والمزامير وغيرها من أنواع، والاختلاط والتبرج والسفور والحفلات الماجنة، هذا كله ليس من الشكر في شيء، بل هذا من كفر النعمة. الواجب على المؤمن أن يشكر النعمة لا أن يكفرها، من جحودها وإنكارها أن تستعمل نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته، لا أن تعصي الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك من نعمة. هذه هكذا يكون الشكر، أن تسجد لله شكرا له، وأن تعمل خيرا وتعمل طاعة فيما أنعم به عليك، لا أن تذهب وتتحول إلى المعاصي والذنوب. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا. فآذن يعني فأعلم، يعني فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاث. قال: حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا. صلى صلاة الفجر ثم أخبر الناس بأن الله تاب على كعب بن مالك ومن معه من هلال والثالث. قال: فذهب الناس يبشروننا، هذا فيه استحباب العجلة في تبشير أخيك المسلم بما يسره، في فرحة المؤمنين بعضهم لبعض، يفرحون لبعض ويخافون على بعض، ويكونون يدا على من سواهم، كما جاء في حديث كثيرة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، فينبغي أن يكون المسلمين بينهم تواد ورحمة ومحبة، حتى إنه يفرحه، يفرح كما يفرحه، ويخفف عنك ما يخفف عنه. قال: فذهب قبل صاحبي مبشر، يعني ذهب إلى صاحبي كل واحد ذهب له من يبشره. قال وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، يعني جاء ناحيتي يبشرني اثنان، واحد على فرس والثاني يمشي على قدميه يسعى ساعي. قال وأوفى على الجبل، يعني الساعي الماشي طلع على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فوصله صوت المبشر قبل ما يصله الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. جاءه صاحب الصوت مش صاحب الفرس، طبعا وصله صاحب الفرس قبل صاحب الصوت، لكن صوت صاحب الصوت وصل قبل صاحب الفرس، فكانت البشرى لمن؟ لصاحب الصوت. فبشره فنزع ثوبي فأعطاه إياهما، وهذا فيه استحباب تفريح من بشرك بخير ببشرى طيبة بمثل هذا الذي فعله كعب بن مالك. قال والله ما أملك غيرهما، ما عنده إلا الثوبين، لكن من فرحته وأراد أن يفرح من أفرحه أعطاه هذين الثوبين. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلف ثوبين من أي أحد، نشوف الحالة التي كانوا عليها قديما، واحد شخص عنده ثوبين هذا. وكان يخبرنا في الدرس الماضي إذا سمعنا أنه كان ميسور الحال بالنسبة لغيره، فإذا كان هذا حال ميسور الحال فما بالك بحال الفقير. نحن اليوم تجد الخزانة مليئة بنوع الألبسة ويقول لك ما عندي شيء ألبسه. قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انطلق يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يعني شوف الناس وهو ماشي يذهب ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه الناس جماعات جماعات ويهنئونه على توبة الله عليه، ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. هذا فيه قيام الشخص لمصافحة أخيه ولمقابلته ولتهنئته. هنا طلحة بن عبيد الله قام وقف وذهب إليه مسرعا وهنأه وسلم عليه. قال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، يحفظ الجميل لأخيه الذي فرح بفرحته وقام ليهنئه، ما قام هذا القيام إلا لشدة فرحه بما حصل عليه كعب من التوبة، فبقيت عند كعب ولم ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور فرحا بتوبة الله على عبده هذا المسلم، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله أيضا بنا أن أرسل لنا نبيا رحيما بالمؤمنين، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما جعله غليظ القلب بل جعله رحيما حتى إنه كان حريصا على كل خير ومنفعة لهذه الأمة. قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم ولدتك بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، وهو اليوم الذي تاب الله تبارك وتعالى فيه عليه. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ شوف حرصهم الآن، الآن هو لا يبحث فقط عن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يريد ما هو أعظم من ذلك وما هو أهم وهو رضا الله تبارك وتعالى. هل التوبة هذه جاءت من قبلك أم من عند الله تبارك وتعالى؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سره استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، إذا رأوا وجهه مستنيرا كالقمر عرفوا أنه مسرور. وكانت هذه علامة فيه. فلما جلست بين يدي، يعني جلس أمامه، قولون جلست بين يدي يعني جلست أمامه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، هكذا يكون شكر النعمة. يعني من أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة، أريد أن أخرج كل المال الذي معي صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. إذن شكر النعمة يكون بماذا؟ بفعل الطاعات لا بارتكاب المعاصي والذنوب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يتصدق بكل ماله، ولكن يبقي معه بعض المال فهو خير له. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني أخلي نصيبي الذي في خيبر وأخرج بقية مالي، ولكن جاء في حديث آخر أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بكل ماله، أبو بكر الصديق. فهل الأفضل للعبد أن يتصدق بكل ماله أم أن يبقي بعض ماله عنده حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول؟ قال أهل العلم التفصيل في ذلك أن من كان حاله كحال أبي بكر الصديق عنده عظم توكل على الله تبارك وتعالى وقادر على تحمل الفقر والقلة فيتصدق بكل ماله خير له. أما إذا كان غير ذلك فقالوا لا، يبقي بعض ماله عنده كي ينفق على نفسه وعلى عياله خير له. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، من تمام توبتي ألا أكذب البتة، لأن الله سبحانه وتعالى ما نجاني إلا بالصدق. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. يعني ما علمت أحدا من المسلمين أنعم الله عليه بالصدق مثل ما أنعم عليه. والله ما تعمدت كذبة مذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. ما تعمد أن يكذب إلى أن حدث بهذا الحديث، وهو ما تعمد الكذب البتة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه فيما بقي وأن يثبته على عدم الكذب. قال وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذه الآية نزلت في ذلك، حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات كلها نزلت في هذه القصة، والثلاثة الذين خلفوا الذي هو كعب ومن معه. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. الذين كذبوا كلهم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم، الذين كذبوا أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآنا. فقال الله عز وجل، إن الله عز وجل قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. هؤلاء المنافقون الذين جاءوا وحلفوا ثم استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم فأنزل الله فيهم هذه الآيات. أما هو وأصحابه فأخرهم الله تبارك وتعالى إلى أن أنزل توبتهم. قال وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو, يعني ما ذكر أن خلفوا بمعنى أنهم الذين تخلفوا عن الغزو, لا, الذين خلفوا بمعنى الذين أخروا وأخر الله تبارك وتعالى توبتهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. لا تعيده من الأول طويل أكمل من عنده ووقفنا.
أما صاحب
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل عندما وصلنا في الحديث فأما صاحباي فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا, ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا قال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك, فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك, فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال فإن إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك, فقلت أطلقها أم ماذا أفعل, فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها, وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك, فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر, فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه, قال لا ولكن لا يقربنك, فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا, فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه, فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب, فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا, ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى، صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يغرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصة كعب بن مالك في تخلفه عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكنا قد ذكرنا بدايتها في الدرس الماضي، واليوم نتمم هذه القصة ونذكر ما فيها من فوائد كثيرة وأحكام تؤخذ من هذه القصة. في القصص التي تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر فقط للمتعة والاستئناس بها، وإنما تذكر لكي نتعلم منها أحكاما شرعية عن ربنا تبارك وتعالى. فهذه القصص يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم منها فوائد كثيرة. فذكرنا في الدرس الماضي بأن كعب بن مالك كان لم يكن له عذر في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يخرجوا معه غزاء إلى غزوة تبوك. فكعب بن مالك اغتر بالدنيا وجلس وكانت منه معصية رضي الله عنه، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك عندما رجع صلى الله عليه وسلم ذهب ليعتذر إليه، فما وجد عذرا وما وجد ما يقدمه أو يتكلم به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، فجلس وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل معه، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمر بهجره هو واثنين معه أيضا كانوا قد صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كذبه من المنافقين فاستغفر لهم وأرجى أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وصلنا في هذه القصة إلى أن قال كعب بن مالك وهو يروي هذه الحكاية، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس. عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم هؤلاء الثلاثة قال كعب بن مالك فاجتنبنا الناس. انظروا إلى طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم. نهاهم، يعني نهاهم، انتهى الأمر، ما يبقى أحدهم يقول والله يا شيخ هذا النهي يعني هيك شديد ولا خفيف شوية، والله يا شيخ هذا النهي هل يعني في مجال أن نطلع منه بالطريق من اليمين ولا من الشمال، هذا ما عندهم هذا الكلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر من رب العالمين تبارك وتعالى، أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمره. فها هنا هؤلاء الصحابة عندما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة انتهوا وقاطعوهم تماما. قال حتى قال كعب بن مالك حتى تنكرت لي في نفس الأرض، ضاقت عليهم الأرض وتنك حتى الأرض لم يعودوا يعرفوها، قد تغيرت عليهم الأمور. فقال فما هي بالأرض التي أعرف، حتى الأرض تغيرت عليه من شدة ما وقع عليهم من هجر المؤمنين له. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 يوم وهم مهجورون لا يكلمهم أحد، وهذا فيه ثقل على النفس كبيرة جدا وفيه عذاب على النفس. قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، جلسا في بيوتهما يبكيان من شدة هذا العذاب الذي وقع عليهم. قال وأما أنا فكنت أشب القوم، أي أصغرهم سنا، كان أصغر الثلاثة سنا. قال وأجلدهم، يعني أقواهم في جسدي، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، مع أنه هجر لكنه كان يخرج ويأتي إلى المسجد ويصلي مع المسلمين. قال وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، آفي خلاص ناهي نبوي يعني. قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأصارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. كان يدخل المسجد يصلي ثم يسلم، هكذا كان يفعل الصحابة الكرام، ما كانوا يسلمون أول ما يدخلون المسجد، كانوا يذهبون يصلون ثم يسلمون، كما جاء كذلك في حديث المسيء صلاته، عندما دخل المسجد بدأ فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، هكذا جاء في الحديث. فهذه هي السنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما فعل أخونا الآن، جاء وصلى ثم جاء وسلم، هذا هو الصواب. طيب، ثم قال أتيت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يترقب شفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل سيرد عليه أم لا. فهنا لم يذكر كعب بن مالك أنه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يستفاد منه أنه عند الهجر حتى السلام لا يسلم على الشخص. قال ثم أصلي قريبا منه وأصارقه النظر، يعني يحاول أن ينظر عليه وهو يصلي، يحاول أن ينظر ماذا فعل. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، يعني إذا حولت لف النظر عنه وأقبلت على صلاتي أنظر أمامي، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت نحوه أعرض عني، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يلاحظ بأنه مهتم به أو ينظر فيه. قال حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، أي قسوتهم عليه، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، يعني قفزت على الحائط ودخل، قفز على الجدار ودخل إلى الحائط، ويعنون بالحائط البستان، حائط أبي قتادة يعني بستان أبي قتادة. فقلت له وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، شوف الآن، شوف صلة القرابة، ابن عمه، ومش بس ابن عم عادي، ابن عم في بينهما محبة كبيرة، حتى قال وأحب الناس إلي، يعني بينهم ود شديد. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، طاعة لله ولرسوله، خلاص ما في، لا يقدم أحدا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموا، يعني لا تكلموا، وإن كان ابن عمك وإن كان أحب الناس إليك. اليوم ابن عمك يقول لك يا فلان فلان تعال نقتل فلان، بطلعوا يا بقتلوا فلان، ليش يا أخي، قلوا ابن عمي هذا كيف، خلاص. فقال وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أسألك بالله يا أبا قتادة مش تعلم عني أني أحب الله ورسوله. فسكت. فغدوت فناشدته، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، خلاص لما وجد ملح عليه في الكلام ما زاد على أن قال الله والله ورسوله، حتى هذه لم يشهد له بها. قال ففاضت عيناي وتوليت، فاضت عينيه يعني بكى عندي، وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني رجعت وقفزت عن الجدار وخرجت، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يعني فلاح من فلاحي أهل الشام، سمي بذلك لأنه يستنبط الماء من الأرض أي يستخرجها، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، من التجار جاء يبيع طعامه في المدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، يسأل عن كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي، يعني فجعل الناس يشيرون إليه، ذاك هو كعب بن مالك، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، ملك غسان ملك العرب في بلاد الشام، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد، فكنت كاتبا يعني كان يستطيع أن يقرأ ويكتب. قال فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولن يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. قد وصلنا أن صاحبك قد هجرك والله سبحانه وتعالى لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، يعني أنت لست في من في مكان تضيع فيه أو تكون هينا على أصحابه، فتعال عندنا. قال فالحق بنا نواسك، يعني نشيل عنك الهوان والجفاء الذي وقع عليك. فقلت حين قرأتها، هذا رجل كافر يريد أن يرده إلى الكفار، فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، هذه زيادة الامتحان واختبار من رب السماوات والأرض. هذا يفيدنا فائدة، وهي أن المرأة إذا ابتلي بأمر وزاد عليه البلاء، أو أنه جاءه ما يرفع عنه البلاء ولكن بطريق محرم، ينبغي أن يكون حذرا وأن يعلم أن هذا الذي حصل له إنما هو زيادة في البلاء وليس فرجا من الله. الناس اليوم كثير منهم يضعف، أول ما يحصل له بلاء فيجد مخرجا من طريق محرم يقول لك خلاص ما أنا في بلاء خلينا أخرج من هذا المخرج. لا، هذا ليس عذرا لك، الواجب عليك أن تصبر إلى أن يفرج الله تبارك وتعالى عنك. قال وهذه أيضا من البلاء، من الامتحان والاختبار. فتيممت بها التنور، يعني ما وجد إلى أن قصد بها التنور اللي معروف التنور، ألقى بها وحرقها في التنور. قال فسجرتها، يعني حرقتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني بعد 40 يوم. طبعا هو الهجر كان 50 يوم، لما مضت منها 40 يوم وتأخر، قال واستلبث الوحي أي تأخر في النزول ببراءتهم، قال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، ليس ببراءتهم أقصد بتوبتهم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني جاءه رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. أي زيادة هذه، الآن اشتد الأمر أكثر، الآن يأمرك أن تعتزل حتى زوجتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف الطاعة، يعني الآن شوف البلاء الذي ينزل عليه وما زال خاضعا متذللا لربه تبارك وتعالى مطيعا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أيش أفعل؟ بس يسأل ما الذي يفعله. أطلقها أم ماذا أفعل؟ دون مجادلة ولا نقاش. فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، لا تطلقها بس لا تأتي ناحيتها. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فالثلاثة أمروا باعتزال نسائهم. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، يرحمك الله، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فقال لزوجته الحقي بأهلك، يعني اذهبي عند أهلك وابقي عندهم إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى. قوله هنا الحقي بأهلك وردت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعاذت إحدى زوجاته فقالت أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك لقد عثت بعظيم. فهنا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، بكلمة الحقي بأهلك. استدل العلماء منها هنا على أن الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية، يعني إذا تكلمت بكلمة لزوجتك ليست صريحة في الطلاق لم تقل لها أنت طالق، إذا قلت لها أنت طالق خلاص طلقت انتهى الأمر. لكن في كلام ليس صريحا في الطلاق ولكنه كناية، كقولك هنا الحقي بأهلك، هذا ليس صريحا بالطلاق. قالوا هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النية، هذه الكنايات ترجع إلى النية. فإذا قلت لزوجتك الحقي بأهلك وتريد الطلاق طلقت، أما إذا قلت لها الحقي بأهلك يعني اخرجي من عندي من البيت الآن، فهذا ليس بالطلاق، هذا طلاق يسمى طلاق الكناية ليس صريحا. أما الطلاق الصريح فيقع بدون النظر إلى النية، مجرد أن تقول أنت طالق خلاص تنتهي تطلق. أما هذا طلاق الكناية هذا يرجع فيه إلى النية، إذا كان قصده الطلاق تطلق، إذا لم يقصد الطلاق فلا تطلق. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة. جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، شيخ كبير ليس له من يخدمه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، لا يجامعك. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكنايات في الجماع أدبا احتشاما، ما كان يصرح في مسائل الجماع، كان يعبر بمثل هذه الكلمات أدبا واحتشاما واحتراما. قال: ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، يعني نفسيته مش متحملة مثل هذه الأمور، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، يعني تشوف شدة الأمر الذي كانوا فيه، المعصية أمرها ما هو سهل، فالمعاصي إما أن يعذب الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا أو أن يرجئ العذاب إلى الآخر، ومن رحمة الله في العبد أن يعذبه في الدنيا، طبعا من رحمته أن يعفو عنه أصلا، وإن لم يعفو عنه فمن رحمة الله به أن يعذبه في الدنيا، فعذاب الآخرة أشد وأعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها في الدنيا. فهذه من رحمة الله بها أن جعل الله عذابها في الدنيا، كما ترون من قتل، سفك للدماء، تعذيب إلى آخره، هذا كله من العذاب في الدنيا على المعاصي والذنوب التي تقترف ليلا نهار. قال: ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، بعض أقاربه: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، يعني لو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخدمك زوجتك كما فعلت امرأة هلال. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض. وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، ممكن تكون مشكلة أكبر، فلا خليني على هذا أحسن، وأنا رجل شاب، يعني لست ضعيف كهلال، ربما لا يرخص لي كما رخص لهلال، وربما يعطيني حكما أشد. قال: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. بعد أن انتهت 50 يوم صلى على ظهر بيت من بيوتهم صلاة الفجر. قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، أي مهجورون، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، أي ضاقت عليه مع سعتها، وعلى سعتها الأرض قد ضاقت عليه، وضاقت عليه نفسه، يعني هو الآن في وضع نفسي سيء جدا هو وأصحابه. قال: شوف، يعني الآن أنت يصور لك هو الصورة، انظر إلى وضع شخص كحالي ثم انظر ما الذي حصل بعد ذلك. قال: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته، يعني سمعت صوت صارخ، شخص يصرخ يعلي صوته، أوفى على سلع، يعني ارتقى وعلى على جبل اسمه جبل سلع، وارتقى على الجبل عشان يوصل صوته بسرعة، فقال بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. بس قال: فخررت ساجدا مباشر، خر ساجدا لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه سنة السجود الشكر، سجود الشكر لله تبارك وتعالى. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فرج من عند الله تبارك وتعالى، فسجد شكرا لله تبارك وتعالى. لكن الذين يشكرون الله اليوم بالمعاصي والذنوب، فإذا نجح شخص في التوجيه قلب الدنيا في المعازف والمزامير وغيرها من أنواع، والاختلاط والتبرج والسفور والحفلات الماجنة، هذا كله ليس من الشكر في شيء، بل هذا من كفر النعمة. الواجب على المؤمن أن يشكر النعمة لا أن يكفرها، من جحودها وإنكارها أن تستعمل نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته، لا أن تعصي الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك من نعمة. هذه هكذا يكون الشكر، أن تسجد لله شكرا له، وأن تعمل خيرا وتعمل طاعة فيما أنعم به عليك. لا أن تذهب وتتحول إلى المعاصي والذنوب. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا. فآذن يعني فأعلم، يعني فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاث. قال حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا، صلى صلاة الفجر ثم أخبر الناس بأن الله تاب على كعب بن مالك ومن معه من هلال والثالث. قال فذهب الناس يبشروننا، هذا فيه استحباب العجلة في تبشير أخيك المسلم بما يسره، في فرحة المؤمنين بعضهم لبعض، يفرحون لبعض ويخافون على بعض ويكونون يدا على من سواهم، كما جاء في حديث كثيرة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، فينبغي أن يكون المسلمين بينهم تواد ورحمة ومحبة حتى إنه يفرحه، يفرح كما يفرحه ويخفف عن كما يخفف عنه. قال فذهب قبل صاحبي مبشر، يعني ذهب إلى صاحبي، كل واحد ذهب له من يبشره. قال وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، يعني جاء ناحيتي يبشرني اثنان، واحد على فرس والثاني يمشي على قدميه يسعى ساعي. قال وأوفى على الجبل، يعني الساعي الماشي طلع على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فوصله صوت المبشر قبل ما يصله الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه. جاءه صاحب الصوت مش صاحب الفرس، طبعا وصله صاحب الفرس قبل صاحب الصوت، لكن صوت صاحب الصوت وصل قبل صاحب الفرس، فكانت البشرى لمن؟ لصاحب الصوت. فبشره فنزع ثوبي فأعطاه إياهما، وهذا فيه استحباب تفريح من بشرك بخير ببشرى طيبة بمثل هذا الذي فعله كعب بن مالك. قال والله ما أملك غيرهما، ما عنده إلا الثوبين، لكن من فرحته وأراد أن يفرح من أفرحه أعطاه هذين الثوبين. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلف ثوبين من أي أحد، نشوف الحالة التي كانوا عليها قديما، واحد شخص عنده ثوبين. هذا وكان يخبرنا في الدرس الماضي إذا سمعنا أنه كان ميسور الحال بالنسبة لغيره، فإذا كان هذا حال ميسور الحال فما بالك بحال الفقير. نحن اليوم تجد الخزانة مليئة بنوع الألبسة ويقول لك ما عندي شيء ألبسه. قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انطلق يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. يعني شوف الناس وهو ماشي يذهب ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه الناس جماعات جماعات ويهنئونه على توبة الله عليه، ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. هذا فيه قيام الشخص لمصافحة أخيه ولمقابلته ولتهنئته. هنا طلحة بن عبيد الله قام وقف وذهب إليه مسرعا وهنأه وسلم عليه. قال والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، يحفظ الجميل لأخيه الذي فرح بفرحته وقام ليهنئه. ما قام هذا القيام إلا لشدة فرحه بما حصل عليه كعب من التوبة، فبقيت عند كعب ولم ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، فرحا بتوبة الله على عبده هذا المسلم. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله أيضا بنا أن أرسل لنا نبيا رحيما بالمؤمنين. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما جعله غليظ القلب بل جعله رحيما، حتى إنه كان حريصا على كل خير ومنفعة لهذه الأمة. قال: وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. أبشر بخير يوم ولدتك، بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، وهو اليوم الذي تاب الله تبارك وتعالى فيه عليه. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ شوف حرصهم الآن، الآن هو لا يبحث فقط عن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يريد ما هو أعظم من ذلك وما هو أهم، وهو رضا الله تبارك وتعالى. هل التوبة هذه جاءت من قبلك أم من عند الله تبارك وتعالى؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سره استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. إذا رأوا وجهه مستنيرا كالقمر عرفوا أنه مسرور، وكانت هذه علامة فيه. فلما جلست بين يديه، يعني جلس أمامه، يقولون جلست بين يديه يعني جلست أمامه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. هكذا يكون شكر النعمة، يعني من أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة، أريد أن أخرج كل المال الذي معي صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. إذن شكر النعمة يكون بماذا؟ بفعل الطاعات، لا بارتكاب المعاصي والذنوب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يتصدق بكل ماله، ولكن يبقي معه بعض المال فهو خير له. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني أخلي نصيبي الذي في خيبر وأخرج بقية مالي، ولكن جاء في حديث آخر أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بكل ماله، أبو بكر الصديق. فهل الأفضل للعبد أن يتصدق بكل ماله أم أن يبقي بعض ماله عنده حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول؟ قال أهل العلم: التفصيل في ذلك أن من كان حاله كحال أبي بكر الصديق، عنده عظم توكل على الله تبارك وتعالى، وقادر على تحمل الفقر والقلة، فيتصدق بكل ماله خير له. أما إذا كان غير ذلك فقالوا: لا، يبقي بعض ماله عنده كي ينفق على نفسه وعلى عياله خير له. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. من تمام توبتي ألا أكذب البتة، لأن الله سبحانه وتعالى ما نجاني إلا بالصدق. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. يعني ما علمت أحدا من المسلمين أنعم الله عليه بالصدق مثل ما أنعم عليه. والله ما تعمدت كذبة مذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. ما تعمد أن يكذب إلى أن حدث بهذا الحديث، وهو ما تعمد الكذب البتة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه فيما بقي وأن يثبته على عدم الكذب. قال: وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه الآية نزلت في ذلك. حتى بلغ إنهم بهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات كلها نزلت في هذه القصة، والثلاثة الذين خلفوا الذي هو كعب ومن معه. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. الذين كذبوا كلهم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم، الذين كذبوا أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآنا. فقال الله عز وجل، إن الله عز وجل قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. هؤلاء المنافقون الذين جاءوا وحلفوا ثم استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، فأنزل الله فيهم هذه الآيات. أما هو وأصحابه فأخرهم الله تبارك وتعالى إلى أن أنزل توبتهم. قال: وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، يعني ما ذكر أن خلفوا بمعنى أنهم الذين تخلفوا عن الغزو، لا، الذين خلفوا بمعنى الذين أخروا وأخر الله تبارك وتعالى توبتهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم.